سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. هذه حلقة مختصرة فيها بيان وأجوبة عن بعض الأسئلة، وفيها تنبيه عما جرى حول قناتنا اليومين السابقين، أو ما جرى في قناتنا من تجديد اليومين السابقين. الأمر الأول الذي أريد أن أجيب عنه وأبينه أنه أحد الأخوة علق تعليقا أو وضع سؤالا عندما أنزلت حلقتي محمد يشتهي زينب والقرآنيون. قال لي هذا الأخ أو كتب هذا الأخ يقول أنه نحن عندما نناقش أو نحاور المسلمين يقولون إن محمد أو الإله حرم التبني حتى لا يكون هنالك تداخل بين الأنساب، أي إنه إله المسلمين أو العقل الباطن لمحمد حرم التبني لعلة ما، وهذه العلة حتى لا يكون هنالك تداخل بين الأنساب. أنا طبعا قديما أجبت يعني في جواب مختصر سابقا، لكن قبل سنوات طويلة، ربما جاء الأوان لنجدد هذا الجواب ونضيف عليه نقطة أخرى مهمة. الأمر الأول أو الجواب الأول أو الرد الأول على هذا الادعاء: يمكن أن يحرم محمد التبني بدون أن يمر بمعضلة اشتهاء زوجة ربيبة زيد ابن محمد. يمكن أن يحرم محمد التبني أو يمنعه أو يغير فيه ما يريد أن يغير بدون أن تأتي قصة محمد التي موجودة في الروايات وفي القرآن، وكيف اشتهى زينب، كيف دخل عليها الباب، كيف رآها، كيف تملكت من قلبه، كيف أصبح مهووسا بها، وكيف أصبح ينصرع ويتكلم بها وبجسمها وجسدها، وكيف يدعي يعني ما ادعى فيها وهو لا يشعر، كان يقع وكان يتكلم لأنه العقل الباطن كان مسيطر عليه، وكان هكذا العقل الباطن يفيض ويفوح منه شهوة ورغبة في جسد زينب. كان يمكن لمحمد أن يحرم ذلك، يحرم التبني بدون أن يقع في هذه المشكلة والمعضلة التي أنبه عليها العرب ولامه المنافقون كما يقولون، كما يدعون، لامه الكثير ممن يسمون بالمنافقين، لاموا محمد وقالوا كيف لرجل يتزوج زوجة ابنه. فبالتالي يعني يمكن أن يحرم بدون أن يشتهيها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي المحورية والأساسية في الجواب، لأنهم يقولون ما حرم التبني إلا لعلة، والعلة هي حتى يرفع تداخل الأنساب. نقول لماذا إذن لم يحرم الرضاعة أو يمنع الرضاعة التي تجعل هنالك أخوة بين الرضيعين اللذان يرضعان من ثدي واحد أو من حليب واحد، من حليب امرأة؟ لماذا إذن لم يحرم محمد الرضاعة؟ الرضاعة هنالك ابنان يرضعان من ثدي امرأة واحدة وهما أجنبيان عن بعضهما، لا تربطهما قرابة قريبة، فماذا تعمل هذه الرضاعة؟ تجعل هذه الرضاعة هذين الابنين أو الولدين أخوة بالرضاعة، فيكون هنالك تحريم بالرضاعة أو النسب بالرضاعة، فكان هنالك نسب بالتبني، إنه هذا يكون أخوك أو أختك لأنه تبني عندكم في بيتكم منذ أن كان صغيرا، وكانت العرب تعمل بذلك، وتوجد أيضا التبني عن طريق الرضاعة، فيكون ابنا لك بسبب الرضاعة لأنهم رضعوا من حليب امرأة واحدة. فبالتالي لماذا أبقى الرضاعة إذا كان هو يفكر في عدم تداخل الأنساب؟ لأنه الطفل الذي يرضع من ثدي امرأة ليست أمه، هو لا يرتبط معها بنسب حقيقي، فلماذا أجاز الرضاعة وأبقاها وشرعها وشرعنها وأبطل التبني؟ لأن كليهما لا يرتبطان بنسب حقيقي مع هذه العائلة أو مع هذه الأم أو مع هذا الأب، فلماذا أبقى الرضاعة؟ أوليس في ذلك أيضا تداخل للأنساب؟ إذن القضية هنا محمد لم يفكر في تداخل الأنساب، إنما هي شهوة اعتلته ورغبة قهرته، فأراد أن يأخذ هذه المرأة فأخذها، وأصبح المسلمون المؤمنون الموحدون يعللون ويخرجون معضلة لا يمكن أن تخرج. فمن ادعى كذبا وبهتانا بأنه أراد محمد أن لا يكون هنالك تداخل بالأنساب، نقول له لماذا إذن أبقى الرضاعة؟ لماذا أبقاها؟ إذن أباح الإسلام أو محمد الرضاعة، وهي أن يرضع الطفل من لبن امرأة غير أمه، وبالتالي يكون محرم عليه أن يتزوج من بناتها، أو إذا كان أنثى يحرم عليها أن تتزوج من أبنائها، وهذا حكم يعرفه القاصي والداني. فإذا التعليل بأنه ما حرم التبني إلا من أجل أن لا تتداخل الأنساب، إنما هذا كذب واضح. إذن الرضاعة هنا جعلت نسبا وجلبت حسبا لهذا الطفل، وقبل ذلك في الإسلام، ولم يفكر الإسلام في تداخل الأنساب، فكيف مثلا أجاز ذلك؟ بل لو وجدت ابنا في الشارع، ولدا طفلا رضيعا في الشارع، فلو وجدت طفلا أنت في الشارع وهذا الطفل لنقول كما يقولون بأنه غير شرعي، يعني ابن زنا، وجلبت أنت لزوجتك وأرضعت زوجتك مع ابنها أو مع بنتها، فسوف يكون هذا الرضيع هو أخو لهؤلاء الأبناء ولهذه الفتاة ولكل من خرج من بطن هذه الأنثى، فيلتحق بهم نسبا، نسب رضاعة. فتصور معي ابن الزنا في الإسلام يمكن أن يلتحق بنسب الرضاعة، فلماذا لم يحرمه؟ لماذا لم يمنع ذلك؟ إذن القضية هي ليست من أجل الأنساب، إنما من أجل الشهوة، إنما من أجل الرغبة، إنما أراد حجة يحتج بها من أجل أن يأخذ هذه المرأة، وقد أخذها، وبقى المغفلون يخرجون ويؤولون من أجل أن يجملون السيرة النبوية والمنهج النبوي الكريم. وهنا أيضا أحببت أن أضع تعليقا مهما وضعه الأخ ذيب له السلام والمحبة عن حلقة سابقة، سؤال وجواب محمد علي فاطمة، لماذا لم يرجع علي فدك لأبناء فاطمة؟ الحلقة التي ذكرنا فيها بأنه فاطمة هي ابنة محمد. يقول هذا الأخ الكريم: وعما يثبت ويؤكد إنما ذهبتم إليه، يعني يذكر اسمي، من إن فاطمة وزينب كانتا بنات النبي محمد ومن صلبه، هذه الآية القرآنية التي تقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إذن هذه الآية تؤيد ما ذكرناه سابقا، تخبرنا بأنه محمد كان له بنات وفتيات من صلبه، وأيضا نقول نفس الذي قلناه في حلقاتنا الماضية بأنه لو كان محمد لا يوجد له فتيات من صلبه لاعترض القوم على هذه الآيات، لماذا تنزل فاطمة وغير فاطمة منزلة بناتك وهن مو بناتك. ثم محمد حرم التبني أصلا، فأيضا لابد أن يقولون له أنت تبنيت فاطمة عن طريق خديجة، فبالتالي عندك بنات من خديجة مو من صلبك، فاللاتي تبنيتهن أنت بسبب زواجك من خديجة، يعني سوف أيضا يبطل ويقع وينحل، فبالتالي لن تكون لا فاطمة ولا زينب ولا غيرها إن بناتك اللاتي يعني يكون منسوبات إليك. لذلك نحن نقول إن القرآن والسيرة النبوية كليهما يقولان ويثبتان لنا بأنه محمد كان له فتيات بنات وما كان له ذكور، لأنه الذكور ماتوا، يعني القاسم مات، إبراهيم مات، عند ذكور ولدوا ماتوا صغارا، لكن الفتيات بقيا منهن. وبالتالي هذه الآية تقول إن محمد كان له بنات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، هذه الآية واضحة تخبرنا بأنه محمد كان له بنات. ونشكر الأخ ديب على هذه الآية التي وضعها لنا وحفز فيها أذهاننا حتى نذكرها في هذه الحلقة. وأردت أيضا أن أجيب عن مسألة دائما يطرحها المسلمون عندما ينتقدون من يخرج أو ينتقد الإسلام أو الأديان، فيظنون أنه هذا الإنسان ملحد، وبما أنه ملحد فهو يبيح لنفسه كل شيء، ويمكن أن يعاشر أمه أو أخته أو بنته وهكذا. وهؤلاء المسلمون يحكمون على أنفسهم بشيء عظيم، إذ إنهم يحكمون على أنفسهم بأنهم يعاشرون أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم لولا الإسلام، يعني لولا الردع الإسلامي لعاشر المسلم أمه وأخته وبنته. لماذا؟ لأنه يقول ما يوجد هنالك رادع. ما هو الرادع؟ إذن هو هذا المسلم الغبي الأغبر منع من معاشرة أمه وأخته وبنته بسبب الإسلام، ما منع بسبب فطرته، ما منع بسبب أخلاقه وقيمه، ما منع بسبب عادات وتعاليم أجداد الذين كانوا قبل الإسلام وقبل الأديان. فهل كان هنالك من أجدادك أو من أجداد محمد في زمن الجاهلية التي تسمونها كانوا يعاشرون أمهاتهم وآباءهم وأخواتهم وبناتهم؟ فهل كان في ذلك الزمان يعاشرون أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم؟ كيف يمكن أن تصدق أنت أيها الأغبر الغبي بأنه أجداد محمد عاشروا أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم؟ أنت هل تصدق ذلك لأنهم كانوا قبل الإسلام؟ فنجد هؤلاء الأغبياء يقول إذا لم يكن هنالك رادع فكيف سوف تمتنع عن معاشرة الأم والأخت والبنت؟ الرادع الأخلاق، الخلق، الرادع الطبيعة البشرية. لماذا ارتدع بعض أصحاب محمد من أخذ نساء في قضية أوطاس، لكن جاء محمد وأباح لهم ذلك؟ لماذا خالفوا الدين في واضح الروايات؟ لماذا خالفوا محمد وقالوا ما نستطيع أن نأخذ نساء لهن أزواج ونعاشرهن وما زال أزواجهن أحياء؟ مو أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم، اعترضوا على ربك وإلهك وعلى نبيك الأغبر الذي أباح لهم النساء في قضية أوطاس، هذا في تاريخكم في رواياتكم. إذن الخلق الإنساني أعظم من الخلق الديني، الفطرة الإنسانية أعظم من التشريعات الدينية، هذا أمر واضح لا خلاف فيه. هل الصيني والياباني عاشر أمه أو أخته؟ هل أصحاب المنهج الكونفوشيوسي والحكمة الطاوية اللتي كليهما ليست تشريعا إلهيا من إله وأنبياء، لكن هل عاشروا أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم؟ ما فعلوا ذلك. لماذا أنت المسلم تظن بنفسك أنه لا يردعك رادع إن لم يكن الإسلام التشريع؟ لماذا أنت دنيء النفس؟ لماذا أنت لا تملك غيرة إلا إذا جاءك أمر شرعي من دينك؟ لماذا أنت لا توجد عندك أخلاق؟ لذلك استبحتم. أنا لا أتكلم عن كل المسلمين، أتكلم عن هذا الأغبر الذي سوف أضع تعليقه أمامكم. هذا شخصية واحدة من تلك الشخصيات النتنة التي يمكن أن تعاشر أمهاتها وبناتها وأخواتها. انظروا إليه، يمكن أن يعاشر أمة لولا الإسلام، فيقول ويتهم الآخرين، أي كيف سوف ترتدعون من معاشرة الأمهات، كما ارتعد الكونفوشيوسي وكما ارتدع الهندوسي والبوذي والطاوي والهندي الأحمر. كل هؤلاء ليس لهم إله واحد كما تظنون. انظروا ماذا يقول عندما تحدثت سابقا وقلت أنه يوجد شخص اتهمني اتهاما فادحا. هو ماذا قال؟ هو قال: لماذا انفعلت لما تكلموا عن زوجتك؟ وإلا لما توصل للأعراض تصير مسلم ما شاء الله. من قال لك أيها الأغبر إنه لما تصير للأعراض نصير مسلمين؟ لا، التشريع الإسلامي استباح أعراض الآخرين. أكثر دين استباح نساء الآخرين وزن بيهن ولم يعترف بالأعراض هو الدين الإسلامي، وهذا بتشريعات أنتم تقبلون السبي. نساء في أوطاس ذكرناها كيف اغتصبها محمد وأصحاب محمد، وبعض أصحاب محمد الدخلوا للدين جدد ما قبلوا بذلك، ورجالهم هربوا لأن ما استطاعوا أن يسعفون عوائلهم، ومسكوا حصروا بمنطقة أوطاس وأخذوا النساء وزنوا بيهن وهن إلهن أزواج، وما زال الأزواج أحياء. يقول هذا الأغبر: يعني لو كشفت رجال يزنون بزوجتك على فراشك إيش؟ لأنه الظاهر سعودي هو أو خليجي، إيش راح تقول لها؟ سلام ودعاء ومحبة هذا حرام؟ من قال لك نقول لها هذا حرام؟ أنت اذهب إلى أمك وأختك وبنتك عندما تزني وقول لها هذا حرام. أنت لن تقول لها هذا حرام، أنت غبي، أنت أغبر. أنت عندما تراها لن تقول لها هذا حرام، سوف تقول لها شهرتينة، سوف تقول لها خنتينة، سوف تقول لها جعلتينا علكة بأفواه الناس. سوف تفكر بالمجتمع وبالعادات وبالتقاليد وبالخيانة، لن تطرأ على ذهنك قضية الحرام، لأنكم المسلمون أنتم أكثر بشر يعملون الحرام وينظرون قضايا سكسية عبر التلفاز وعبر اليوتيوب وعبر مواقع التواصل. القضايا الجنسية التي محرمة عند المسلمين عظيمة جدا متنوعة، فأنتم ما حاجة أنه شخص يدلكم ويقول لكم هذا حرام وحلال، لأنكم تستبيحون الحرام، تزنون وتفعلون المنكرات فقط. نحن لا نأكل لحم الخنزير لأنه محرم، أنا رأيت ذلك في إندونيسيا وفي ماليزيا وفي دول شرق آسيا. يأتي العربي المسلم يبحث عن الطعام الحلال لكنه يزني بالبنات. هذه حالكم أنتم أيها الغبي، هذه حالكم أنتم. نحن نقول أنه الزنا هو الذي يكون في محل الخيانة. عندما يأتي رجل يخون زوجته هذا زنا، المرأة عندما تخون زوجها هذا زنا، هذا خيانة، هذا أمر غير صائب. لكنه فرضا يوجد رجل تعرف على امرأة كلاهما أعزبان وحدث بينهما حب وتعاشر بدون أن يتزوج، هذا ما نعتبره أمر خاطئ، لأنه الحياة هو اللذان يقررانها. إحنا نعتبر أنه أنت لما تزني بأمك هذا أمر مشين مخالف للبطرة، أنت لما تزني ببنتك هذا زنا عظيم مخالف للفطرة، لما تزني بأختك وتجلسها هكذا بدون ملابس على فخذيك وترهز عليها لأنك أنت تريد أن تديننا، وتسيء إلينا، فأنا أريد أن أقرب لك الصورة. عندما أنت ترفع ملابس أختك وتعاشرها، الأمر عندك بهذه الطريقة، نقول هذا أمر مشين، مو لأنه الإسلام أخبرنا، مو لأنه نبيك الأغبر أخبرنا، لأنه هذه الأمور موجودة قبل نبيك وقبل إلهك، وهذه وجدت بوجود البشرية، هذه عادات اعتادتها الناس، هذه حتى الحيوانات، هنالك حيوانات ما تعاشر أمها وأختها وبنتها، حتى الحيوانات عندها هذا الشيء، تدرك هذا الأمر. هذه قضية أخلاقية أيها الأغبر، وليست قضية دينية. يمكن للدين أن يبيح لك زوجة الآخرين، لكن أخلاقنا ما تقبل بذلك. فمن هو أعظم، أخلاقنا أم دينك أنت أيها الأغبر؟ أنت لا تنفعل إذا اتهموا زوجتك بالزنا؟ تنفعل فقط لأنه زوجتك زنت؟ ولأن الزنا محرم شرعا؟ أم لأنه هي زوجتك وعرضك وأنت ما تقبل أنه شخص يتكلم عليها ويسيء إليها أو يسيء إليك؟ أو لأنه هذه هي زوجتك ما تريد أنه شخص يزني بيها لأنه هذه خيانة إليك؟ إذن أنت لما ترى أمك تزني على فراش أبيك، ما تتأثر إلا بسبب دينك وإسلامك؟ إلا بسبب أنه محرم؟ لما تأتي إلى بيت أختك وتجد أختك يزني فيها زاني، أو يدخلون عليها 10 رجال ويعاشرونها بطريقة فظيعة، أنت تقول لها حرام شرعا، هذا الإسلام يقول حرام، لماذا تفعلين ذلك؟ أم تقول أنت صدمتينا، أين الإنسانية؟ أين العفة؟ أين الأخلاق؟ ألم تفكري في عائلتك ومجتمعك؟ ألم تفكر بالعادات والتقاليد؟ ألم تفكر بزوجك وأبنائك؟ ألم تفكر بكذا؟ هذا الذي تقوله. أنت لن تقول لها الإسلام قال، أنتم كذب مدعون. أقول لك مبروك عليك إسلامك أيها الديوث. لماذا أنت ديوث؟ لأنك، أنا لا أسيء للمسلمين، أنا هذا الشخص الذي يعلق هذه التعليقات وأمثاله، أقول له أيها الديوث، أنت لولا الإسلام لزنيت بأمك وأختك وبنتك، لا يوجد عندك غيرة لولا الإسلام، مبروك عليك الدياثة التي أنت فيها. فأنت ماذا سوف تقول لنا؟ تقول لنا أنتم الملحدون. نقول نحن إن كنا ملحدين فلنا خلق، لنا عادات، لنا تقاليد، لنا تعاليم، لنا خلق رفيع تمنعنا هذه الأخلاقيات، أن نعاشر أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا، ولا نفكر بذلك ولا يمكن. وهاي البشرية أن تشرق أو غرب، كم يوجد بها من بشر غير مؤمنين بإله إبراهيم وموسى، لهم رؤية كونية مختلفة، لا يؤمنون بإله، أكثر من 2 مليار أو 3 مليارات أو حتى 4 مليارات إذا أردنا أن نحسب حسابا ونستقرأ استقراء دقيقا. هذه 4 مليارات من بوذية وطاوية وكونفوشيوسية ولا دينيين وملحدين و كل هؤلاء على خلق رفيع أعظم من خلق نبيك الذي أباح زوجات الآخر. يعني تصور ما قيمتكم أنتم أيها الأحمق الأغمر. أنت الذي لا أمان لك عندما تنام ببيت أمك، يعني فقط تخرج من الدين تذهب تعاشر أمك، ما هذا الذي أنتم فيه أيها المسلم الديوث؟ كيف يمكن أن يستقيم الأمر ويكون لك عقل؟ لا عقل لك. إذن هذا رد شافي وافي يريح الغليل ويبرد العليل على هؤلاء الأغبياء. أنا لا أقصد المسلمين، نحن لنا أقرباء وأحبة وأصدقاء من المسلمين وما زالوا مسلمين، وإحنا لنا رؤية أخرى. وأنا دائما أقول أنا لست بإنسان ملحد، أنا عندي رؤية كونية مختلفة. أيضا ما يوجد ملحد بمعنى الإلحاد المطلق والمتيقن منه، ما يوجد. كل ملحد له تفسيرات خاصة به، أو يتبع طريقة ما في التفسير، أو له رؤية مختلفة، وأنا لي رؤية ومنهج مختلف. فبالتالي أنا ما أسيء للمسلمين، أنا أسيء لأمثال هذا الغبي الذي يتهم الملحدين وغير المسلمين بأنهم يمكن أن يعاشرون أمهاتهم أو أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم. هكذا هذا رد يشفي الغليل بالنسبة إن يشفي غليلنا. لماذا؟ لأنه انظروا أحيانا أنت تكبت في داخلك ما يقوله هؤلاء القوم وتكبت في داخلك، والكبت أيضا ضار، لابد أن تفرغ منه نوعا ما. فإحنا نفرغ من هذا الكبت حتى نستريح ونريح. فالخلاصة التي نريد أن نقولها من ردنا هذا إنه القضية الأخلاقية قضية فطرية، القضية الأخلاقية وجدت بوجود الإنسان وتطورت مع تطوره وتنوعت بتنوع بيئته، وربما اختلفت من جهات مختلفة باختلاف أذواقه، لكنه اتفقت في جذورها وأصلها وتأصيلها، واتفقت على الخطوط العريضة الواضحة الجلية، مثل إنه هذه الأم ما يصير يتزوجها ولا يعاشرها، والأخت كذلك والبنت كذلك. بل وصل الأمر لهؤلاء القوم إنه البعض لا يصح له أن يتزوج قريبته، ابنة خالته، ابنة خاله، ابنة عمته، ابنة عمه، يعني حرم على نفسه وغلظ على نفسه أشد من تغليظات الإسلام. لم يبح لنفسه أن يزني بنساء الآخرين أو إنه أن يستبيح نساء الآخرين، لكنه أجاز لنفسه أنه يعمل علاقة حب ويكون تراضي بين طرفين وينام معها، والزواج هو تراضي بين الطرفين وقبول وإيجاب من طرف لطرف، فبالتالي هذا يكون مثل الزواج، المرأة والرجل اللذان لا دين لهما وتعارفا وتحاببا وتعاشرا، هذا أمرهم كأمر المتزوجين، لا يوجد عليهما شيء أخلاقي أصلا، لأنهما فعلا أمرا جميلا رائعا طبيعيا لا إشكال فيه. الإشكال هو في عقول المسلمين الذين يبيحون اغتصاب نساء الآخرين باسم الدين، ولا يبيحون للمتحابين أن يتعاشر وفق يعني مرضاتهما. إذا كان نبي الإسلام قد زنى في صفية وغير صفية وهو في الطريق واغتصبها وهي لا حول لها ولا قوة، وما زال زوجها كنان يعذب من أجل استخلاص أموال اليهود المدفونة أو الذهب والفضة، وعاشرها في الطريق، وهي كانت تقول لعبد الله بن عمر: ما كرهت في حياتي رجلا كما كرهت محمدا، هكذا فعل بأعمامي وبأبي، وفعل ما فعل ثم أخذني من زوجي وفعل بي ما فعل. هذا راجعوا روايات عبد الله بن عمر عندما كان صبي وخبرة صفية ماذا فعل بها محمد وكيف كانت تكره محمد، وهذا كل ذكرناه في حلقاتنا الماضية. ما قيمة أخلاقكم أنتم أمام أخلاق الملحدين؟ ما قيمة تعاليمكم أنتم أمام تعاليم الملحدين؟ أنا ما أقصد كل الملحدين، أنا أقصد الملحدين المتخلقين، وأقصد المتنورين، وأقصد الذين لهم رؤية كونية ومنهج عظيم، وأقصد البوذية والطاوية والكنفوشيوسية والهنود الحمر. لن تصلوا لمقام كل هؤلاء، أنتم لا قيمة لكم، أنتم مقامكم هو المقام الداعشي النبوي الشريف الذي جاءت وطبقته داعش، هذا هو مقامكم الشريف. وقبل أن أختم هذه الحلقة المختصرة التي لا بد منها، أذكر لكم أخوتي الكرام بأنه قناتنا تغيرت في قضية الإعلانات. إحنا منذ سنوات طوال ما فعلت الإعلانات من قبل اليوتيوب، وما كنا كما تقول إدارة اليوتيوب ما كنا مستوفين الشروط، لكنه قبل يومين جاءتني رسالة من إدارة اليوتيوب بأنه قد هكذا فعلنا الإعلانات على قناتك وأهلا بك ومرحبا. فعموما ففعلا وجدت أنه الإعلانات قد فعلت. طبعا أنا قدمت على الإعلانات 3-4 مرات وتم رفضي هذه السنوات الطوال، الآن فعلت. الآن أنا ما أعرف هل الإعلانات فائدة لنا فيها، هل سوف تؤثر على عمل القناة، هل الإعلانات سوف تزعج الأخوة والأخوات؟ هذا كله جديد الآن، ما نعرف، سوف ننتظر ونرى. إن كان هنالك فيه بعض الربح سوف نبقيها، وإن كان مثلا ضررها أكثر من فائدتها سوف نلغيها. هذا الأمر الذي أردت أن أبينه، لأنه أكيد هي الفائدة المالية تأتي من مئات الآلاف من المشاهدات وليست من الألفين والثلاثة آلاف مشاهدة. الأمر الآخر، هنالك كلمة تحت كل قناة هي شكرا، طبعا يمكن أن تتبرع بخمسة دولارات بعشرة دولارات للقناة لمن أراد أن يتبرع، يعني يمكن هنالك أن يتبرع. ويوجد أيضا حساب الباي بال لمن أراد أن يتبرع عبر الباي بال في وصف الحلقات. الذي يريد أن يتبرع عن طريق الخمس دولارات والعشر دولارات الدعم القناة أهلا به ومرحبا. طبعا هذه التبرعات التي تأتي عن طريق شكرا، هذه الخمس دولارات أو العشر دولارات تذهب منها 30% لإدارة اليوتيوب وتأتي إلينا 70%، يعني نستفيد نحن منها لقضايا السيرفرات التي لمنتديات استفق أو لأمور أخرى. فمن أراد أيضا أن يتبرع ويشارك في ذلك فشكرا له ولكم السلام والمحبة. هذا آخر ما يمكن أن أقوله. أنا في بالي حلقات، هذه ليست حلقة، ليست موضوعا مستقلا، أنا في بالي حلقات كما وعدت الأخوة هنالك عن الأديان الشرقية، الشرق آسيوية، البوذية، الكونفوشيوسية، الطاوية. سوف أضع حلقات في الأيام المقبلة عن هذه الأديان الشرقية. وأيضا ما زال في ذهني حلقات مهمة عن قضية الرضاعة، عن قضية هل قتلت جعدة الحسن أو هل سمت جعدة الحسن. هنالك الكثير من الحلقات أمامنا، لكني إلى الآن ما قررت أي حلقة سوف تكون في أسبوعنا هذا الذي بين أيدينا، لأنه الحلقات الأسبوعية سوف تنزل كما مقرر لها، يعني سوف تبقى على ديدنها، تنزل بالوقت المحدد الأسبوعي. ونحن سوف نضع في كل فترة من أسبوعنا وأيامنا شيئا ما جديد، كما وضعنا هذه الحلقة التي بين أيديكم أو هذه المختصرة التي بين أيديكم. وأدعو لكم بالخير واليمن والعافية، ولكم سلامي ودعائي، وفي أمان النور.